إلى اللقاء.
مستمعين الأفاضل، تقبل الباري أعمالكم ببركة التمسك بكتابه الكريم وأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. نصغي في الدقائق التالية إلى تلاوة هادية بصوت القارئ رحيم خاكي، وهو يتلو على مسامعكم من بداية الآية 61 حتى نهاية الآية 69 من سورة العنكبوت المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن يا رحيم يا الله.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله.
الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله.
فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن
الله مولانا.
قل الحمد لله.
الحمد لله.
بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبال الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان. يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني. الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا. والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني. هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة
لا ينفأ مال ولا
قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. في دعاء كميل تنادي الله تبارك وتعالى وتقول متحدثا عن تلك الحياة التي تنتظرني وأنتظر نتائج عملي. عندما يوقع الإنسان في جهنم ماذا يعمل وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك؟ هنا الحديث عن حالة الإنسان وهو يعاني ما يعاني من ألم وعذاب في جهنم. لست الآن ببيان ما ورد من الأخبار التي تحدثت عن جهنم، وإنما أتحدث حاليا عن قوله عليه السلام ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. من هم أهل التوحيد؟ أهل توحيد الله سبحانه وتعالى. أعظم صفة من صفات العبد هو أن يوصف بصفة الموحد. الموحد هو الذي علم وعرف معنى التوحيد، معنى توحيد الحق تبارك وتعالى. ليس معناه أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له باللفظ والنطق واللسان، وإنما للتوحيد مقامات ومراتب. هناك مقامات علمية للتوحيد، من جملة تلك المقامات العلمية للتوحيد أن يكون الإنسان موحدا للذات المقدسة، يؤمن أن ذاته واحدة. ومن جملة تلك المقامات التوحيدية أن يعرف وحدة الذات ووحدة الصفات، يعني أن صفاته عين ذاته كما تقدم البيان سابقا، وكذلك وحدة العبادة، أن يرى أن ليس في الكون معبود إلا الله، ولا يعبد إلا الله، لا يعبد هوى نفسه، ولا يعبد سلاطين قومه وغيرهم، يعني لا يطيع أحدا إلا الله. لأن العبادة كما تقدم أن بيناها، العبادة هي المعرفة وهي الطاعة، أن لا يعبد أحدا غير الله. وكذلك من التوحيد، من التوحيد العلمي، أن يعرف أن لا مؤثر في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، وهو توحيد الفعل أو توحيد الأفعال كما يعبر. وقد أشارت إليه الآيات الكريمة في سورة الواقعة: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وما إلى ذلك من آيات تحدثت عن الزراعة مثلا: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وهكذا في كل شيء، فإن هذه العلل التي نراها الطبيعية أمام أعيننا إنما هي علل ليست إلا اعتبارية، والمرجع هو الله الذي خلقها تبارك وتعالى. الإنسان الموحد له هذا المقام الأول، وهو المقام العلمي التوحيدي. وهنالك مقام آخر، هو مقام العمل، أن تنطبع صفات الجلال وصفات الجمال في نفس الإنسان السالك العابد، أن لا يرى حقيقة ورؤية بروحه وبنفسه، أن لا يرى إلا ما أحب الله، وأن يبغض ما أبغضه الله وأمره الله تبارك وتعالى بتركه. وهو المعبر عنه في بعض الأحيان بقبح المعصية بالنسبة للنواهي التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تترك، وهذا له مقام آخر نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. أهل التوحيد هم من حصلوا التوحيدين العلمي والعملي، وحدوا الله، وحدوا الله تبارك وتعالى. فلذلك أن هؤلاء ينطقون ويكلمون الحق تبارك وتعالى بما يعرفونه من صفاته الجمالية والجلالية. هؤلاء هم أهل التوحيد، ويحق لهم أن يخاطبوا الله بذلك اللسان الموحد. ثم يقول: ويتوسل إليك بربوبيتك. هنا التوسل بالله تبارك وتعالى طبيعي، لا تتصور أن هناك أحد يستطيع أن لا يتوسل، وكيف وأن التوسل جزء مهم لأجل أن يصل الإنسان إلى مقام المعرفة، إلى مقام القرب إلى الحق تبارك وتعالى. فهو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بأي شيء يتوسل؟ يتقرب، يذكر بين يدي الله. بأي شيء؟ بربوبيته تبارك وتعالى. الربوبية مقابل العبودية. يعني إذا عرفت نفسك وعرفت استحقاق ما يمكن أن تحصل عليه في الآخرة، فحينئذ عليك أن تعرف مقام من عصيت. ولذلك في الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى من عصيت. عندما تتوسل إلى الله تتوسل بربوبيته، فأعظم مقام وأعظم صفات الحق هي صفة الربوبية في هذا المقام، في مقام التوسل. فتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجيك مما أنت فيه، ثم تقول: يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ هنا تتحدث مع الله سبحانه وتعالى بما هو أهل لذلك من الحلم، وهو من الصفات الجمالية. ثم تقول: أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ هذا كلام آخر تخاطب به الله، أن النار قد تصيبني، ولكن كيف تؤلمني تلك النار وأنا كلي أمل ورجاء لفضلك ورحمتك؟ فنحن في مقام الراجين، نسأل الله المغفرة والتوبة.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. حكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اعتباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اعتباري.
أراد رب
لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اعتبار.
إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومن جاء لكل ساري. مأوى ومن
الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت
بروحي إلى وجود تريد في ساحل ارتباري.
أقدار ربي يرسمنا رسما في الأرض عمري أنسا وهما يوما سعيدا حلوا ويوما والله في الحالتين جاري والله في الحالتين جاري.
إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل ارتباري.
أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا إلى جنان الخلود سعيا لمستقر بها وداري لمستقر بها وداري.
إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري تريد في ساحل اختباري تريد في ساحل اختباري.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم في صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج إيران والجزائر، مستقبل واعد للعلاقات بينهما. سوف نسلط الضوء في لقائنا لهذا اليوم على زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى الجزائر لحضور القمة السابعة للدول المصدرة للغاز والعلاقات الثنائية بين إيران والجزائر. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. حل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي ضيفا على الجزائر لحضور القمة السابعة للدول المصدرة للغاز، حيث تعتبر الجزائر رابع أكبر دولة تمتلك احتياطات الغاز، ويلعب الجانبان الإيراني الذي يعتبر من مؤسسي منظمة أوبك الغازية في عام 2001 وكذلك الجزائر. وتأتي هذه الزيارة لرئيس إيران طبعا للجزائر بعد 14 عاما، وحيث في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وضمن تهنئته بعقد المؤتمر السابع لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز بنجاح، وصف السيد إبراهيم رئيسي العلاقات بين إيران والجزائر بأنها أكثر من مجرد علاقات سياسية ونابعة من الأواصر الدينية والثقافية والحضارية العميقة. كما وحيى رئيسي مقام شهداء الجزائر في النضال ضد الاستعمار، وقال: نحن نحترم جميع المجاهدين الذين صمدوا في مواجهة المستعمرين بكل استقامة ووفاء للإسلام والوطن، ونحيي أرواحهم الطاهرة. كما وأشار رئيس الجمهورية إلى المواقف السياسية المشتركة بين إيران والجزائر، وخاصة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم ورفض الإجرام والاحتلال الصهيوني، وقال: إن ما يجري اليوم في غزة هو إبادة وجريمة حرب تعود جذورها إلى 75 سنة من تاريخ الاحتلال الصهيوني. كما وأشاد رئيسي بالمقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني برجاله ونسائه، ورأى أن الدعم السياسي والمالي والتسليحي والإعلامي الأمريكي لإجرام الصهاينة يمثل وصمة عار في تاريخ البشرية، وانتقد تقاعس المنظمات الدولية المتشدقة بحقوق الإنسان، وقال: إن أيدي أمريكا وبعض الدول الغربية الداعمة للكيان الصهيوني ملطخة اليوم بدماء الأبرياء المظلومين في غزة، وأبدى رئيسي أسفه العميق تجاه استمرار العلاقات بين بعض الدول الإسلامية والكيان الصهيوني رغم استمرار الممارسات الإجرامية ضد أهالي غزة، وقال إن قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذا الكيان هو من العوامل التي ستوجد حالة من الردع مقابل إجرام هذا الكيان. كما أشاد بمواقف الرئيس الجزائري في السعي لإدانة الكيان الصهيوني في المحكمة الدولية، مضيفا على المحكمة الدولية ومن خلال إصدار حكم إدانة قاطع أن تحقق وقف العدوان وكذلك إنهاء الاحتلال ومعاقبة ومحاكمة الصهاينة وحماة كيانهم بأسرع ما يمكن. تحية طيبة لكم السمعين الكرام، صدى المغرب العربي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إليه وتحت عنوان إيران والجزائر مستقبل واعد للعلاقات بينهما. وينضم إلينا ضيفنا الدكتور عمار صيغة الكاتب والباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والعلاقات الدولية من الجزائر. أهلا ومرحبا بكم دكتور عمار، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية طيبة لكم ولكل مستمعي الإذاعة.
حياكم الله دكتور. عندما كانت إيران تعيش عزلة متزايدة من قبل الدول الغربية، احتفظت الجزائر بعلاقاتها القوية مع إيران. كيف تقيمون العلاقات الإيرانية الجزائرية في الوقت الحالي دكتور؟
نعتقد أن العلاقات الجزائرية الإيرانية أكثر من مجرد علاقات فقط، فعمقها وتقاليدها يعني بالأهمية بمكان أن تجعل كلا البلدين على اتصال دائم، على الرغم من وجود بعض المطبات في مسألات العلاقات، غير أن ذلك لم يفسد للود قضية. فحسب ما هو موجود على أرض الواقع، فالجزائر تدرك دائما وتفرق دوما بين الصديق ودول الصديقة، خاصة منها إيران التي تعتبر ضمن المحاور التي تتشارك معها الجزائر في العديد من القضايا في بعديها الإقليمي والدولي، ولعل كذلك تقاطعات فيما يتعلق بالاهتمامات ذات الصلة بالطاقة والبترول، وكذلك حتى المحاور الاقتصادية خارج الأطر المهيمنة الغربية. الجزائر تدرك تماما أن شركائها الطاقويين لهم بالأهمية بمكان أن يكونوا ضمن الركب وضمن من تسعى دوما إلى التقارب معهم، غير أن ذلك قلنا تلك المسارات، وعلى الرغم مما حدث وعرفته المنطقة العربية من تحولات كبرى، خاصة بعد حرب الخليج الأولى والثانية وصولا إلى أحداث سنة 2011، ويعني ذلك انعكس على جميع الدول العربية بما فيها الجزائر، غير أن ذلك جعل نوع من الانكفاف الداخلي على السياسة الخارجية الجزائرية، مما جعل الفتور يختلف علاقات الجزائر مع عديد الدول الفاعلة في الفضاء الجيوستراتيجي العربي والإسلامي. ولعل التقرب الحاصل الموجود حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعكس عمق تلك العلاقات، ولا بد أن يعني تستمر هذه العلاقات، سيما أن كل الرياح التي ربما تهب هنا وهناك على العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والجمهورية الإسلامية والإيرانية لم تفسد في عمق تلك العلاقات، سيما أنها تربطها بها أحداث هامة وأحداث تاريخية منذ حرب العراق وإيران، وصولا إلى أحداث السفارة الأمريكية في طهران ومجهودات ودور الجزائر في حلحلة تلك الأزمة التي يعني جعلت الغرب ساخطا ونقما على إيران، غير أن كل ذلك يعني يجعل من الجزائر في تقارب مستمر، ولعل النوايا ووجود الإرادة السياسية لدى السيد إبراهيم رئيسي وكذا الرئيس عبد المجيد تبون تعكس عمق الإرادة في التقارب وتوطيد العلاقات، ولعل يعني زيارة الأخيرة لسيد إبراهيم رئيسي إلى الجزائر ومشاركة طيب في القمة السابعة للغد تعكس هذا الاحترام وتعكس هذه العلاقات العميقة.
نعم كما أشرت يعني في حديثك وقد أشار الرئيس الإيراني إلى أن العلاقات بين إيران والجزائر تتجاوز الإطار السياسي باعتبار أنها تنبع من الوشائج الدينية والثقافية والحضارية العميقة بين البلدين. حبذا لو نسلط الضوء على فحوى هذا الكلام وتعليقكم عليه.
إذن يعني واقع العلاقات الجزائرية الإيرانية ربما حتى إذا فعلنا معيار ثابت متغير في تلك العلاقات يعني تبرز عدة تساؤلات تتعلق يعني بفترات التقارب وفترات يعني بعض الفطور قلنا الذي اكتنف تلك العلاقات، غير أن الرابطة الجيوحضارية التي تربط بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الإيرانية أعمق بكثير من أن تلخص في اتفاقيات سياسية أو اتفاقية اقتصادية فحسب. فلعل يعني تشارك وتقاطع الاهتمامات والرؤى أمام القضايا المصيرية للأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية يمكن أن يلخص الكثير ويجعلنا نقف يعني بامتعاض أمام عمق تلك العلاقات، وكذلك حتى يعني تكون تلك العلاقات بالمستوى المرموق، خاصة وأنها قلنا تنبع من عقيدة دينية مشتركة، وكذلك حتى العمق الديني الذي والعمق الديني الذي تسعى الجزائر دوما إلى تفعيله من خلال من تقارب ومع مختلف الطوائف الدينية في الفضاء الإسلامي، وكل ذلك من شأنه كذلك أن يجعل موقع الاحترام موجود لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنسبة للجزائر، وكذلك العكس بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنسبة إلى الجزائر. وحتى نكون أكثر يعني وضوحا وبنظر إلى مثلا العلاقات الدبلوماسية الإيرانية سواء بالجزائر أو بدول المغرب العربي، فعلى الرغم من قلنا أن السمة التي باتت تطبع العلاقات الإيرانية الجزائرية هي سمة عميقة وسمة يعني لها البعد الحضاري والديني الذي ربما يجعل من الجزائر دوما تقف موقف مشرف تجاه القضايا في دول في مختلف دول العالم، سيما منها يعني مختلف السياسات الاستعمارية وكذلك السياسات الإمبريالية وحتى السياسات الهيمنة الغربية على الدول سواء العربية أو الدول الإسلامية. يعني بالمفهوم الإيديولوجي نعتقد أن العمق الحضاري والبعد الإسلامي يجعل الروابط يعني أعمق بكثير وأقوى مما يتصور الكثيرون.
طيب لأنتقل إلى يعني أهمية العلاقات يعني بين طهران والجزائر على ضوء تبني البلدين مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، يعني ماذا لو كانت جميع الدول الإسلامية تتبنى نفس هذا المسار في العلاقات بينها؟
يعني في ظل ما تعيشه للأسف الشديد المجموعة العربية من خذلان تجاه القضية الفلسطينية، ضف إلى ذلك فضائح التطبيع ومستنقعات التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني، يعني الجزائر دوما حافظت على ماء وجهها تجاه القضية الفلسطينية واحتضنت القضية الفلسطينية في عز الأزمة وفي عز الانقسام الذي عرفه الصف الفلسطيني، فقد بادرت إلى جمع الفصائل الفلسطينية في سنة 2022 وعملت على تقريب الرؤى وتوجهات بينها، وتم اتفاق لم الشمل في الجزائر، وذلك يعني ما يجعل الجزائر دوما تعقد الآمال على شركائها في القضية الفلسطينية، ولعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن هذه الدول التي ربما تجعل من الجزائر تصنف هذه المحاور الأساسية والركائز الداعمة للقضية المصيرية القضية الفلسطينية، وتدرك الجزائر رفقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن عمق الانقسام سواء العربي أو الإسلامي يكمن في حلحلة القضية الفلسطينية وفي دعم الشعب الفلسطيني، وسيما اجتذاب هذا الكيان الصهيوني الغاشم الذي عبث ليس فقط بمصير فلسطيني بل عبث حتى بمصير منطقة الشرق الأوسط، ولعل مناوراته من أجل توسيع رقعة الحرب إلى أكثر إلى آخره، دليل على ذلك من خلال توسيع محاولة توسيع رقعة الحرب باستهداف الجنوب اللبناني والأراضي السورية، وحتى الذهاب إلى عمل زعزعة واستقرار المناطق البحرية الهامة، لعل أهمها مضيق باب المندب في البحر الأحمر. وكل ذلك يعني يعكس مستوى وإدراك الجزائر ورفقة أصدقائها الذين تتقاسم معهم الرؤى والتوجهات فيما يتعلق بالقضايا المصيرية والقضايا الغارية للأمة الإسلامية.
نعم، كما تؤكد يعني طهران على لأن تكون يعني علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الجزائر بنفس مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. دكتور، ما هي مجالات التعاون يعني لتنمية العلاقة الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها لمستويات أكبر بين البلدين؟
إذن بالنظر إلى ربما إدراك صانع القرار في السياسة الخارجية الإيرانية إلى أهمية الفضاءات الجيوستراتيجية وعلى رأسها الفضاء الجيوستراتيجي في القارة الإفريقية بالنسبة للرؤية الاستراتيجية الاستشرافية الإيرانية، قد ربما برز من خلال استضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سنة 2010 لمنتدى التقارب الفكري بين إيران وإفريقيا، حيث قد شاركت فيه أكثر من 30 دولة إفريقية، وقد حضره عدة رؤساء دول وزعماء دول إفريقية، ولعل ذلك إدراك منها بأن التقارب خارج المربعات التقليدية وخارج مستويات ربما الامتداد الجغرافي المحاذي لإيران فقط، ليس هو يعني سبيل ربما التقارب الاقتصادي وتوسيع دائرة طموحات اقتصادية. ومن خلال ذلك تدرك الجزائر رفقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن مستويات هذا التقارب في الفضاء الإفريقي من شأنه أن تفعله، وتدرك تمام الإدراك، بما أن يعني كل المعطيات الآن تشير إلى أن الجزائر بما تمتلكه من مؤهلات اقتصادية ومؤهلات جغرافية تعتبر بوابة إفريقيا بامتياز، وكل ذلك يضاف إلى الرصيد الاقتصادي، سيما أن هناك معطيات تشير إلى انعتاق الجزائر من المديونية الخارجية، فلم تعد هناك ديون على عاتق الجزائر بالنسبة للمؤسسة المالية الدولية، في هذا في حد ذاته يعني يعتبر مؤشر إيجابي على خيارات الجزائر وبدائلها، فيما وأن كل ذلك يجعلها في منأى عن كل ضغط غربي من شأن توجيه مصالحها الاقتصادية. فالجزائر الآن حرة في اختيار شركائها الاقتصاديين وحرة في عقد اتفاقياتها خارج أطر التقليدية الضغطة، لعل الهيمنة الغربية والعربية الهيمنة الفرنسية التي يعني صادرت صناعة القرار في الجزائر لسنوات، وبعد انعتاق الجزائر مؤخرا من هذه الوصاية الغربية الفرنسية. كل ذلك يجعل الجزائر الآن في موقع هام وموقع متميز ومتقدم بالنسبة لعقد الاتفاقيات، ولعل الآن اختيار الجزائر وتوجهها نحو الشرق وعلى رأسها إيران وكذلك الصين وغيرها من الدول الآسيوية يعكس مدى هذه الحرية وهذا الانعتاق الذي نعتبره في الوقت الراهن مهما واستراتيجيا بالنسبة للجزائر.
يعني وهل يمكن أن نرى يعني محطات التعاون في مجال النفط والغاز وانعكاس ذلك طبعا على منظمتي أوبك النفطية وأوبك الغازية كذلك؟
طبعا الجزائر بالنسبة لاهتماماتها الطاقوية ونعرفها في إطار المنظمات الدولية من أوبك وكذلك مجموعة الدول المصدرة للغاز، يعني تحاول دوما الخروج وعدم الانسياق وراء أحادية الاقتصاد والريع النفطي الغير مجدي، سيما أن تقلبات الطاقة للسوق العالمية قد أثرت كثيرا على اقتصاديات الدول المصدرة، وكل ذلك يعني له تأثير مباشر في إمكانيات وفي توجهات الاقتصادية للجزائر خارج الأطر التقليدية، أقول النفطية والبترولية وكذلك الغازية. الآن الجزائر من خلال ربما حتى الجلسة الخاصة التي جمعت الرئيسين سيد إبراهيم رئيسي وكذلك رئيس عبد المجيد تبون، يعني انبثقت من خلالها جملة من المخرجات الهامة بالنسبة للدولتين، فقد تم إمضاء عديد العقود من خلال يعني اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة أمضاها كلا وزيري دولتين، إضافة إلى تعزيز العلاقات البينية في المجال السياحي ومجال الصناعات التقليدية بالنظر إلى الإمكانيات الهامة التي تعوزها إيران في هذا السياق في صناعات الزرابي وصناعات التقليدية ذات صلة بتعزيز الموروث الثقافي للدولتين. ونعتقد أن كل ذلك مؤشر إيجابي أن الجزائر ورفقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعملان جاهدتين على تعزيز العلاقات ليس فقط في العمق الطاقوي فحسب بل حتى في العمق السياحي العمق المعرفي بما يتماشى مع التطورات الراهنة التي عرفها الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي الآن أضحى اقتصاد معرفة اقتصاد شركات ناشئة اقتصاد أخضر بيئي أخضر تحاول الجزائر من خلاله يعني تعزيز قدراتها من خلال إيجاد بدائل جديدة متجددة للطاقة حفاظا على البيئة وحفاظا ذلك على اتفاقيات والمعاهدات الممضاة في هذا السياق.
نعم. وفي سؤالي الأخير لكم دكتور أيضا كيف ترى مستقبل العلاقات بين إيران والجزائر؟
إذا نعتقد أن يعني ما تم إحرازه في الأيام الأخيرة يعتبر مؤشرا إيجابيا على تصاعد مستويات الإيجابية في بالنسبة للعلاقات البينية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك الجمهورية الجزائرية وطموحات يعني توفر المعطى الثاني وهو المعطى السياسي. هناك إرادة سياسية تحذو رئيسي الدولتين السيد إبراهيم رئيسي وكذا السيد عبد المجيد تبون وكل ذلك من شأنه أن يعزز ويؤسس لعلاقات جديدة متجددة سيما أن مستوى التمثيل الدبلوماسي قد ارتفع إلى المستويات المطلوبة. ضف إلى ذلك هناك من خلال البروتوكولات التي تم إمضاؤها نأمل أن تكون هناك بعثات اقتصادية وبعثات تجارية متبادلة بين البلدين وكذلك هناك ربما تحضيرات أعمق من ذلك لإرساء تكتل طاقوي من شأنه أن يتحكم في مفاصل السوق الطاقوية بما يتماشى مع مصالح الدول المصدرة للغاز خاصة ونحن نعلم أن الأهمية البالغة لهذه المادة مادة الغاز التي أضحت محل نزاع ومحل توترات في عديد من دول والمناطق دول المعمورة وكل ذلك يعني يجعل الدولتين تدركان أن هذه النعم التي ربما أنعم بها الله سبحانه وتعالى على الدولتين من شأنها أن تكون سلاحا ذو حدين. هناك يعني مستويات متقدمة ويعني مردود هام بالنسبة لاقتصادية تلك الدول وكذلك تستعمل كأداة ضغط وكذلك أداة توجيه بالنسبة لمصالح القومية للدول المصدرة للغاز.
نعم. ألف شكر وتحية لكم ولحضوركم معنا دكتور عمار صيغة الكاتب والباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والعلاقات الدولية من الجزائر توقفت معنا. بارك الله بكم سيدي.
موفقون إن شاء الله.
حياكم الله.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم وإلى بعض المشاركات من أحبتنا الكرام. صبحي عبد الحميد الأخ الفاضل يحيينا ويبعث إلينا بهذه الرسالة الصوتية استمعوا إليها.
تحية لكم جميعا. أرجو أن تكون علاقات الجزائرية الإيرانية مستمرة على مدى الزمن وليس بين مد وجزر وليس تحت أو في الظروف القاسية فقط. وشكرا لكم.
الشكر الجزيل لك يا عزيزي صبحي على هذه المشاركة. أبو محمد مهدي أيضا من اليمن له ما يقوله في هذه الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن إيران الإسلامية تسعى دائما إلى توطيد العلاقات الأخوية بينها وبين دول المغرب العربي وعلى رأسها الجزائر. وذلك من خلال الزيارات المتبادلة أو المتبادلة بين المسؤولين في البلدين الشقيقين لبناء مستقبل واعد للعلاقات بينهما يؤسس لتنمية في البلدين الشقيقين. لبرنامج صدى المغرب العربي إذاعة طهران العربية أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم أبو محمد مهدي وشكرا على هذه الرسالة، وإلى أبو باسم السامدي أيضا الذي يحدثنا في هذه الرسالة نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نبارك للدولة إيران والجزائر الدولتان الشقيقتان على المستقبل الواعد والعلاقة بينهما، وذلك يؤلم الدولة المهيمنة أمريكا عندما تتحد الدول ذات الحرية وذات الحق وذات انتصار المظلوم. يؤلم أمريكا لأن الجزائر وإيران والدول التي لا تتفق مع أمريكا على رأيها وظلمها ضد فلسطين أو ضد أي دولة تريد انتصار للحق فإنها تتألم. ولذلك الآن عندما تتحد إيران والجزائر، سوريا، اليمن، العراق، لبنان، يؤلم أمريكا كثيرا ولا تستطيع أن تفرق بينهم، ما زالوا متحدين ومنتصرين على أمريكا والتحالف معها على الظلم. لبرنامج صدى المغرب العربي إذاعة طهران العربية عبد المنصور داود السامدي اليمن.
حياك الله أبو باسم السامدي، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه الرسالة. يقول الأخ عبد الله بوي من السنغال: السلام عليكم، الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى الجزائر كانت إيجابية وقد نرى نتائجها في المستقبل. وإلى طبعا المداخلة الصوتية من البروفيسور مراد الكواشي أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الجزائر، نستمع طبعا إليه.
أعتقد أن زيارة الرئيس الإيراني إلى الجزائر المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز هي زيارة مفيدة جدا وإيجابية لكلا الطرفين، ومن شأنها أن تدفع بشكل أكبر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، حيث لاحظنا في الفترة الأخيرة توافق كبير في وجهات النظر بين البلدين الشقيقين الجزائر وإيران حول مختلف الملفات الإقليمية والدولية، وتأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية وأيضا الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والشرق الأوسط، والدولتين تتشاركان في نقاط مشتركة كثيرة في هذه القضايا. أما فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين فأعتقد أنه تم الإمضاء والتوقيع على مذكرة التفاهم بين كل من وزارة المعرفة والمؤسسات الناشئة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذا الجزائر، وكما تم التوقيع أيضا على مذكرات تفاهم في قطاعات السياحة والثقافة والصناعات التقليدية، وهذه ربما اتفاقيات مهمة جدا من شأنها أن تدفع بالتعاون المشترك بين البلدين إلى مستويات أعلى. كما أعتقد أن الدولتين تشتركان بأنهما دولتين طاقويتان، يعني فإن وبالتالي يمكن لهذين البلدين أن يتقاسما وأن يتبادل الخبرات في مجال الطاقة سواء في مجال النفط أو الغاز أو حتى الانتقال الطاقوي والاعتماد على الطاقات المتجددة والبديلة. أيضا الجزائر تريد الاستفادة من التجربة الإيرانية، التجربة ربما العظيمة الإيرانية والتي من خلالها استطاعت تقليص الاعتماد على المحروقات. الجزائر تسعى بشكل كبير إلى تقليص وإلى الاستفادة من الاستلهام والاستفادة من التجربة الإيرانية فيما يتعلق بفك الارتباط بالمحروقات من خلال إحداث التنويع الاقتصادي المنشود.
نعم، نشكر البروفيسور مراد الكواشي أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الجزائر، وبه نختم لقاءنا مستمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
بطيب جناه من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء عطى سعدا ناله من عطر شدا بثبات ترتسم خطاه نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدات غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدات غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نساء في القرآن الكريم.